الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحياء. حدثنا أبو كريب، أخبرنا عبدة بن سليمان وعبد الرحيم ومحمد بن بشر عن محمد بن عمرو، أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي بكر وأبي أمامة وعمران بن حصين رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. والحياء خلق يحمل صاحبه على فعل ما يجمل ويزين ويمنع صاحبه عن الرذائل والأخلاق السيئة. اللهم ارزقنا الحياء منه يا ذا الجلال والإكرام. الحياء خلق يحمل صاحبه على فعل ما يجمل، يعني على الأخلاق الفاضلة، ويمنع صاحبه من الأخلاق الرذيلة. والإيمان الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار. البذاءة هو القول الفاحش، والقول الفاحش هذا من الجفاء، والجفاء هو ضد البر، يعني أن الجفاء هو سوء الخلق. والجفاء في النار، نعوذ بالله من النار. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يحثنا على الحياء، لأنه خلق يحمل صاحبه على فعل الخير ويمنع صاحبه عن الشر والسوء، ويحذرنا عن الجفاء، ويحذرنا عن البذاءة، بذاءة اللسان وهو التكلم بالفحش، ويبين لنا أن البذاءة من الجفاء، والجفاء هو ضد البر، سوء الخلق، الشدة. والجفاء في النار، نعوذ بالله من النار. فعلينا أن نحذر البذاءة ونحذر الجفاء، وعلينا أن نلزم الحياء دائما ونتقي الله سبحانه وتعالى. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد رحمه الله ورجاله رجال الصحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي رحمهم الله كذا في الترغيب للمنذر، والمرقاة اسم كتاب. باب ما جاء في التأني والعجل. التأني في الأمور هو التثبت وعدم العجل، فالتأني محمود والعجلة مذمومة. ينبغي للمسلم أن يتأنى في الأمور ويتثبت ويتريث ولا يعجل. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة أخبرنا نوح بن قيس عن عبد الله بن عمران عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عاصم. والصحيح حديث نصر ابن علي أي الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن. قال الشارح: أي السيرة المرضية. السمت الحسن أي السيرة المرضية والطريقة المستحسنة. قيل السمت الطريق، ويستعار لهيئة أهل الخير. وفي الفائق: السمت أخذ المنهج ولزوم المحجة أي الطريق المستقيم. السمت الحسن معناه السير على الطريقة المستقيمة. السمت الحسن والتؤدة تأني في الأمور، والاقتصاد وهو التوسط في الأمور. هذا جزء من 24 جزءا من النبوة. هذه الخصال جزء من 24 جزءا من النبوة، يعني أن هذه الخصال من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يتصف بها، أن يلزم الطريقة السليمة والصراط المستقيم، وأن يتأنى في الأمور ولا يستعجل، وأن يقتصد يتوسط لا إفراط ولا تفريط، لا يغلو يتجاوز الحدود ولا يقصر ويضيع، بل يلزم الطريقة الوسطى خير الأمور أوسطها، وهو التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن الأخلاق السيئة والبدع والمحدثات. حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع أخبرنا بشر بن المفضل عن قرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. وفي الباب عن الأشج العصري. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس. أصل الشج الجرح في الرأس، وكأن هذا الرجل كان به جرح في رأسه فلقب بالأشج. قال الشارح رحمه الله: واسمه المنذر ابن عائد. اسمه المنذر ابن عائد، وافد عبد القيس. عبد القيس قبيلة، وكان هذا وافد من قبيلة عبد القيس. كان وافد عبد القيس وقائدهم ورئيسهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. الحلم عدم الغضب وعدم سرعة الغضب، والأناة التأني في الأمور وعدم العجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الله يحب الحلم ويحب الأناة. قال الشارح رحمه الله، قال النووي: رحمه الله: الحلم هو العقل، والعاقل هو الذي يتثبت في الأمور ولا يستعجل. الحلم هو العقل، والأناة هي التثبت وترك العجل. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له، سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. سبب ذلك ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا إلى المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا مسرعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشد عند رحالهم، يعني جلس عند متاعهم وأثاثهم فجمعها في مكان واحد، وعقل ناقته، جعل العقال في يد الناقة حتى لا تشرد، ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ تعاهدون الرسول صلى الله عليه وسلم، كل يعاهد بنفسه عن نفسه وعن قومه، تعاهدون أيضا عن قومه؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشد: يا رسول الله، إنك لم تراود الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، أهم الأمور الدين، نبايعك على أنفسنا، نبايعك على أنفسنا، كل منا يبايع عن نفسه، ونرسل إليهم من يدعوه، نرسل إلى قومنا من يدعوه، ما نبايع عن أنفسنا، أما قومنا نرسل إليهم من يأتونا، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلنا. قال: صدق، إن فيك خصلتين حبهم الله، الحلم والأناة، لأنه تأنى ولم يستعجل ولبس أحسن ثيابه، ولما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ الجماعة قالوا: نعم. أما هو قال: يا رسول الله، إنك لم تراود الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، أهم الأشياء الدين، نبايعك على أنفسك، كل منا يعاهد عن نفسه، ونرسل إليهم من يدعوهم، أما قومنا نرسل إليهم من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. فهذا من التأني وعدم العجلة. أما الجماعة عجلوا، قال: نعم. أما هو تأني، قال: يا رسول الله، نبايعك على أنفسنا، كل منا يبايع على نفسه، ونرسل إلى قومنا من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا، ومن أبى قاتلناه. النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فينبغي للمسلم أن يحلم وأن يكون عاقلا وأن يتأنى في الأمور ولا يستعجل. حدثنا أبو مصعب المديني، أخبرنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأناة من الله، والعجلة من الشيطان. الأناة تأني من الله، والعجلة من الشيطان. فعلى المسلم أن يتأنى في الأمور ويتثبت ولا يستعجل. قال الشارح رحمه الله، قال المناوي في شرح الجامع الصغير رحمه الله: أي هو الحامل عليها بوسوسة العجلة، الحامل عليها الشيطان لأنه يوسوس بذلك، لأن العجلة تمنع من التثبت والنظر في العواقب، وذلك موقع في العقب أي في الهلاك، وذلك موقع في المعاطف أي المهالك، وذلك من كيد الشيطان ووسوسته. فعلى المسلم أن يحذر العجلة ويتأنى ويتثبت ويفكر ويتأمل في عواقب الأمور، لا يستعجل. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد المهيمن بن عباس وضعفه من قبل حفظه، لكن الأحاديث السابقة تؤيده. باب ما جاء في الرفق. حدثنا ابن أبي عمر، أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء رضي الله عنها عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق وقد حرم حظه من الخير. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين وجرير بن عبد الله وأبي هريرة رضي الله عنهم: هذا حديث حسن صحيح. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد رحمه الله تعالى: النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: من أعطي حظه نصيبه من الرفق أي اللين وعدم الشدة، من أعطي حظه نصيبه من الرفق، أعطاه الله الخلق الحسن واللين وعدم الغلظة، من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير. فينبغي للمسلم أن يعامل الناس بالرفق واللين لا بالغلظة والشدة. من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا. باب ما جاء في دعوة المظلوم. حدثنا أبو كريب، أخبرنا وكيع عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث حسن صحيح. وأبو معبد اسمه نافذ. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمهم الله تعالى: حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، اتق دعوة المظلوم، لا تظلم أحدا، فإنه الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. فعلينا أن نحذر الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، فلربما يدعو عليك المظلوم فتهلك نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس هدانا الله وإياهم يظلمون إخوانهم، خصوصا أهل العمائر والمقاولون، إلا من رحم الله. يستخدمون العمال والبناؤون وغيرهم ولا يعطونهم الأجرة، هو عنده مال يستخدمهم ويعملون ويكدون ويتعبون فلا يعطيهم الأجرة، يتعبهم كأنه يتصدق عليه. بكرة يوم الجمعة آخر الشهر يوم كذا، فهو عنده مال ويقول أنه ربحان، العمارة هذه ما كلفت شيء، وقد ظلم الناس وأتعب الناس، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ظلم، لعل واحدا يرفع يده إلى رب العالمين فتهلك العمارة هذه، ما تنفع. الظلم ظلمات يوم القيامة، فعلى المسلم أن يحذر الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وأعمال، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته نفدت حسناته وخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، نعوذ بالله. حقوق العباد خطر. الله تبارك وتعالى إذا لم ترد حق الناس في الدنيا أو تطلب السماح منهم يأخذ من حسنات الظالم ويعطي للمظلوم كلا بقدر حقه، لا زائد ولا ناقص. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا عباد الله، علينا أن نرحم أنفسنا، حسناتنا الله أعلم قليلة ولا ندري ما حالها، وظلمنا كثير إلا من رحم الله. كم غيبة، كم نميمة، كم سخرية، كم أذى، كم اعتداء على الحقوق، كثير. هل حسناتنا تسدد عنا هذه الحقوق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. علينا أن ننتبه ونرحم أنفسنا، من ظلم فقد ظلم نفسه. نسأل الله الهداية والتوفيق لما يحب ويرضى. قال: وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم. فعلينا أن نحذر الظلم. حقوق الله إذا تبت إلى الله يغفرها الله، وأما حقوق العباد لا بد من ردها إلى أهلها أو طلب السماح منهم، وإلا فيؤخذ للمظلوم حقه من ظالم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم. باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة أخبرنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط صلى الله عليه وسلم، وما قال لشيء صنعته لما صنعت، ولا لشيء تركته لما تركت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن عائشة أم المؤمنين والبراء رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح. أنس بن مالك رضي الله عنه كان عمره 10 سنين وبدأ يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، عمره 10 سنين. تعرفون الذي عمره 10 سنين يحصل منه أغلاط صغيرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس ما قال لي أوف، كان يرضى بما تيسر ويصبر، ما قال حتى أوف صلى الله عليه وسلم، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، كان يرضى بما تيسر ويصبر ويتحمل صلوات الله وسلامه عليه. هذه أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الناس اليوم يستقدم خدام أو خادمات ويؤذيهم ويسبهم وربما يضربهم ويتنقصهم، فهذا لا ينبغي، لا بد من حسن المعاملة، استخدمه بالمعروف بالكلام الطيب، هو إنسان مثلك يتأثر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. بعض الناس يظن أن الخادم خلق من حديد يتعبه إلى حساب، هذا لا ينبغي، استخدمه بالمعروف. النبي صلى الله عليه وسلم في حق العبد المملوك قال إخوانكم خولكم، أي خدمكم، جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا معاملة المؤمن مع المملوك، وما بالك المستخدم الحر وهو أولى بالرفق والمعاملة الطيبة. اللهم اهدنا فيمن هديت، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال أنس رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، وقد أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم صلوات الله وسلامه عليه، فعلينا أن نقتدي به. اللهم وفقنا للاقتداء بربيك صلى الله عليه وسلم. وما مسست خزا قط، قال الشارح رحمه الله، قال في النهاية الخز المعروف وهو ثياب تنسج من صوف وإبريسم، يعني مخلوط صوف وحرير، الإبريسم الحرير. ما مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت كفه لينة صلوات الله وسلامه عليه. ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عرقه أحسن من العطر صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا معاشر المسلمين أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن فاحشا أي لا يتكلم بالفحش ولا يفعل الفواحش، كان بعيدا عن الفحش، ولا متفحشا أي لا يتكلف الفحش، بل هو كان بعيد كل البعد عن الفحش، وهو القول السيء والفعل السيء. ولا صخابا في الأسواق، أي ولا ممن يصيح في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، إذا أساء إليه أحد لا يجازيه بالسيئة بل بالحسن، يدفع السيئة بالحسن صلى الله عليه وسلم، ولكن يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وعلى المسلم أن يعفو ويصفح ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يدفع السيئة بالحسن. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. حسن صحيح، قال الشارح رحمه الله وأخرج نحوه البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد، ويقال عبد الرحمن بن عبد. باب ما جاء في حسن العهد. حدثنا أبو هاش أبو هشام الرفاعي، أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة ويتتبع بها صدائق خديجة رضي الله عنها ويهديها لهن. هذا حديث صحيح غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله. قال الشارح: حسن العهد أي رعاية الحرمة، حسن العهد أي رعاية الحرمة. وقال عياض رحمه الله: هو الاحتفاظ بالشيء والملازمة له. وقال الراغب رحمه الله: حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال. هذا معنى حسن العهد، حفظ الشيء ومراعاته حاله ومراعاته حالا بعد حال. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما غرت من الغيرة التي تكون بين الضرات غالبا. إذا كان الرجل زوجتان يحصل بينهما ما يحصل من الغير. ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. كانت تغار على خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. قالت: وما بي أن أكون أدركتها، أي وأنها لم تدركها. خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. ثم بينت سبب الغير: وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حسن العهد، كان يذكرها بخير ويدعو لها بخير. هي أول زوجاته، وهي التي قامت معه في أول البعثة وناصرته بنفسها ومالها، وهي أم أولاده إلا إبراهيم عليه السلام فمن ماله، كل أولاده من خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بحب ويدعو لها رضي الله تعالى عنها. هذا حسن العهد، أن لا ينسى الإنسان المعروف ولا ينسى العشرة، بل يذكر ذلك ويدعو. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهم، يذبح الشاة ويهدي لصديقات أم المؤمنين خديجة. فإن من بر الشخص أن تبر أصدقاءه، فكان يبر أصدقاء خديجة. الله أكبر، صلى الله عليه وسلم. هذا الوفاء وهذا حسن العهد صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي للمسلم أن يكون هكذا، يحسن العهد ويراعي الحرمة ويذكر فاعل الخير بخير صلوات الله وسلامه عليه. قال الشارح رحمه الله: وقد أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب، شعب الإيمان رحمهم الله، من طريق صالح ابن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت عجوز، امرأة عجوز، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله. فلما خرجت قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: يا عائشة، إنها كانت تأتينا زمان خديجة، هذه صديقة خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان صلوات الله وسلامه عليه. ويجوز الكلام باللسان مع الحجاب، كانت عجوز، على كل حال من القواعد، فالكلام الطيب لا بأس به، وهذا من حسن العهد. كانت صديقة خديجة رضي الله عنها. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في معالي الأخلاق، أي في الأخلاق العالية والأخلاق الفاضلة، كالصدق والعفو والحلم وبذل المعروف وغير ذلك من الأخلاق العالية. حدثنا أحمد بن الحسن ابن خراش البغدادي، أخبرنا حبان بن هلال، أخبرنا مبارك بن فضالة، حدثني عبد ربه بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. قال: وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه رحمهم الله عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه كذا في الترغيب. والمتشددون، نعم، الثرثارون والمتشددون، إنما في نسخة والمتشدقون. نعم،
غلط، قالوا المتشدقون.
نعم،
إن هنا خطأ مطبعي.
نعم،
المتشددون خطأ مطبعي.
نعم، الثرثارون والمتشدقون بالقاء، لأنه قال: قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. نسأل الله العافية. قال الترمذي رحمه الله: الثرثار هو كثير الكلام، ومن كثر كلامه كثر سقطه، ما يسلم من الخطأ ومن الغيبة والنميمة. والمتشدق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبدو عليهم، يتطاول على الناس في الكلام، يتكلم عليهم ويتكبر ويعظم نفسه. وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد، وهذا أصح. النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على الأخلاق الحسنة. إن من أحبكم إلي، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، مع الإيمان والتقوى، ففيه الحث على حسن الخلق. اللهم حسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا يا رب العالمين. وإن من أبغضكم إلي، نسأل الله العافية، وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون، الذين يكثرون الكلام، لأن من أكثر الكلام لا يسلم من الغيبة والنميمة والاستهزاء والوقوع في أعراض الناس والإثم. فينبغي للمسلم قبل أن يتكلم بالكلمة أن يفكر فيها، فإن كانت خيرا تكلم، وإن كانت شرا سكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكلكم تعلمون أن الكلمة الواحدة قد تسبب مشاكل وتقاطع لا يعلمه إلا الله، وقد تكون الكلمة الطيبة سبب لهداية بعض الناس، فعليك بالكلام الطيب واحذر الكلام السيء. وإن كان الناس اليوم إذا قللت الكلام يعيبونك، يقولون هذا في عقله وسوس وسوس، ما عليك من كلام الناس، اتق الله، تكلم بخير اسكت عن الشر، وما عليك من كلام الناس. والمتشدد هو الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبدو عليه أن يتكلم بالبذاء، وهو الكلام السيء. قال الشارع وقال المنذري رحمه الله في الترغيب: الثرثار بثاءين مثلثتين مفتوحتين هو الكثير الكلام تكلفا، يتكلم ويتكلف الفصاحة. والمتشدق هو المتكلم بملء شده تفاصحا وتعظيما لكلام، يتكلم كلام ويحرك فمه ويحرك لسانه، يتعالى على الناس بكلامه. والمتفهد فسره الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه المتكبر، نعوذ بالله. والكبر أول من تكبر إبليس، نعوذ بالله، فطرد ولعن. فحذاري حذاري عن الكبر، والكبر هو بطر الحق، دفع الحق، وغمط الناس، احتقار الناس. فلا تتكبر يا عبد الله، انظر في وضعك، ما لابن آدم والكبر، فأوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو فيما بين ذلك يحمل العذر، بطن ملاء النجاس. ولكن الشيطان ينفخ راسه، قل تعرفني من أنا؟ نعم، أنا وأنت وكلنا أولنا نطفة مذرة وآخرنا جيفة قذرة. لو مات الإنسان في بيت ما حد يدري عنه عفن البلد، وفيما بين ذلك يحمل العذر، بطن ملاء النجاسة. كيف يتكبر من كان هذا حاله؟ فلا يليق به الكبر. فعلينا أن نتواضع لله ونتوب إلى الله، ونعرف قدر أنفسنا، مذنبون، مقصرون، ناقصون، فإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. فإياك والكبر يا مسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في اللعن والطعن. حدثنا بندار، أخبرنا أبو عامر عن كثير بن زيد عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. المؤمن لا يليق أن يكون لعانا، لا تلعن، وربما تلعن نفسك، لأن اللعنة إذا صدرت من الإنسان تذهب إلى الملعون، إن كان مستحقا أصابته، وإلا رجعت إلى قائلها، فربما تلعن نفسك. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، نسأل الله العافية. وفي حديث آخر صحيح: لعن المؤمن كقتله، لعنك لأخيك المؤمن إثمه كإثم قتله، إثم عظيم. اللهم اهدنا فيمن هدينا. فالمؤمن لا يكون لعانا. وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه، هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله: ذكر المنذري هذا الحديث في ترغيبه، ونقل تحسين الترمذي وسكت عنه، وسكت عنه أي لم يضعف. وروى بعضهم هذا الحديث بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا، أي لا يجوز للمؤمن أن يكون لعانا. باب ما جاء في كثرة الغضب، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا أبو كريب، أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه، أي أحفظه. قال: لا تغضب. فردد مرارا، ردد السؤال مرارا، كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي الباب عن أبي سعيد وسليمان بن سرد رضي الله عنهما: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد والبخاري رحمهم الله تعالى. وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي رحمه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى ذلك الرجل: لا تغضب، لأن الغضب من الشيطان، والشيطان إذا غضب الإنسان يوقعه في المهالك، نعوذ بالله. إذا غضب ربما يكفر، نعوذ بالله. إذا غضب ربما يقتل، نعوذ بالله. إذا غضب ربما يطلق، والعياذ بالله، فيخرب بيته. فالغضب من الشيطان، فعلى المسلم إذا غضب أن يعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويفهم أن هذا الغضب من الشيطان. فرصة للشيطان عند غضب ليهلك الإنسان، نعوذ بالله. فإذا غضب افهم أن الغضب من الشيطان، قل: أعوذ بالله من الشيطان. وإذا كنت وتوضأ، إن الشيطان خلق من نار والماء يطفئ النار، توضأ. وإذا كنت قائما اجلس، وإذا كنت جالسا اضطجع، حاول أن تحذر الغضب، فالغضب من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل بقوله: لا تغضب، لأن الإنسان إذا سلم من الغضب، إذا سلم من الغضب سلم من شر كثير، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض الناس هدانا الله وإياهم يعينون الشيطان، إذا غضب الإنسان يهيجونه يزيدونه، أعوذ بالله، أعوذ بالله. هؤلاء شياطين إنس، والواجب أن نقول له: اتق الله، اصبر، تحمل، الغضب من الشيطان، لا تقع في المهالك. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمشي معنا، نتوضأ ونصلي، نذكر الله، يحاول أن يذهب الغضب بإذن الله. وأما تهيجه وتدفعه تشجعه على الغضب وعلى الباطل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب في كظم الغيظ، أن تكظم غضبك، تجاهد نفسك وتمنع الغضب، تكظم غضبك. حدثنا العباس بن محمد الدوري وغير واحد أي وكثير قالوا: أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري أخبرنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. هذا حديث حسن غريب. قال الشارح رحمه الله وأخرجه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه رحمهم الله تعالى. كظم الغيظ شاق على النفس، فإذا جاهدت نفسك وكظمت غيظك ما تكلمت إلا بخير ولا فعلت إلا خير، حبست الغضب. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، قادر أن يضرب ويكسر ويعمل، لكن جاهد نفسه ابتغاء مرضاة الله ومنع نفسه عن ذلك الشر. فمن فعل ذلك إيمانا بالله واحتسابا وابتغاء مرضاة الله تعالى قادرا أن ينفذ الغضب، ولكن كظم غيظه ابتغاء مرضاة الله لما كان هذا الأمر شاقا على النفس كان الأجر عظيما. فإذا جهدت نفسك وكظمت غيظك دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فلان ابن فلان، على رؤوس الأولين والآخرين، حتى يخيره في أي الحور شاء، يعرض أمامه الحور العين، تفضل اللي تحب منه، جزاء على كظم الغيظ لأنه شاق على النفس. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لابد من مجاهدة النفس وحملها على طاعة الله ومنعها عن المعاصي والآثار. اللهم وفقنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا كظم غيظه قالوا هذا جبان خوار، ما يتركون، أعوذ بالله. لكن ما عليك من الناس، اطلب ما عند الله ولا عليك من كلام الناس. باب ما جاء في إجلال الكبير، أي احترام الكبير، كبير السن. حدثنا محمد بن المثنى، أخبرنا يزيد بن بيان العقيلي، حدثني أبو الرجال أو أبو الرحال بالحاء، أبو الرحال، حدثني أبو الرحال الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.